بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة السادسة، روى السكوني كما في الجواهر في المجلد 43 صفحة 92 وفي الوسائل في المجلد 19 صفحة 174 عن أبي عبد الله عليه السلام ومحمد بن قيس، هذه رواية ثانية يعني بطريق ثاني، عن أبي جعفر عليه السلام عن علي عليه الصلاة والسلام في ستة غلمان كانوا في الفرات فغرق واحد، هم ستة، واحد غرق، كم بقي؟ خمسة. الخمسة انقسموا إلى قسمين، اثنين يقولان أن الثلاثة هم الذين غرقوه، والثلاثة يقولون الاثنين هم اللذان غرقاه، فشهد اثنان على الثلاثة أنهم غرقوه، وشهد الثلاثة على الاثنين كذلك. فهنا بعد ما يمكن نقدم هؤلاء على هؤلاء، فقضى أمير المؤمنين عليه السلام بالدية، تقسم هذه الدية أخماس، ثلاثة أخماس على الاثنين لأنه شهد عليهم ثلاثة، وخمسين على الثلاثة لأن شهد عليهم اثنان. قال وهذه الرواية متروكة بين الأصحاب، وإن طبعا رواية السكوني كما مر علينا كثيرا أن السكوني ضعيف فروايته ضعيفة، مع أن الرواية الثانية وهي رواية محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام صحيحة. لذلك يقول فإن صح نقلها كما في رواية محمد بن قيس فهي صحيحة، كانت حكما في واقع، قضية في واقعة، يعني ما يمكن أننا نضرب بها قاعدة، فلا تتعدى، لا تتعدى هذه الواقعة. إلى كل واقعة حصلت بهذه المثابة نحن نحكم بنفس الحكم لاحتمال ما يوجب الاختصاص، لأنه يحتمل أن هذا الحكم خاص بهذه القضية دون غيرها من القضايا، يعني يحتمل أن الخمسة شاركوا في قتله لكن مشاركة الاثنين كانت أكثر ربما، والله العالم. البحث الثاني في الأسباب، نحن تكلمنا في البحث الأول في المباشرة، موجبات الضمان إما أن تكون بالمباشرة أو بالتسبيب أو بتزاحم الموجبات، المباشرة تكلمنا فيها، الثاني في الأسباب، ما هو معنى السبب؟ نقول فلان تارة، نقول فلان مباشر إلى القتل، يعني هو بنفسه سبب القتل، هو نفسه أحدث القتل، وتارة يكون سبب في القتل. ما هو معنى الأسباب؟ قال وضابطها، ضابط الأسباب ما لولاه لما حصل التلف. نقول زيد سبب في القتل، ليس هو المباشر، لكن لولا السبب ما حصل القتل. مثلا بالنسبة إلى زيد حفر بئرا، فزيد ما باشر القتل، ولكن هو لما حفر البئر وجاء شخص وسقط في البئر فمات، لولا السبب، لولا زيد الذي حفر البئر لما وقع ذلك الشخص، لأنه لا يكون هناك بئر، ما لولاه لما حصل التلف. لكن علة التلف غيره، علة التلف هو البئر لا نفس السبب وهو الحافر، كحفر البئر ونصب السكين. شخص نصب سكين، جعل سكين في مكان، فجاء شخص فوقع عليها فمات. فالذي أتلف ما هو؟ السكين أتلفت، لكن السبب هو من نصبها وإلقاء الحجر. شخص ألقى حجر في مكان وتدحرج فأصاب إنسان فقتله، أو وضع حجرا في مكان فجاء شخص فعثر به فسقط فمات، فإن التلف عنده عند الحجر بسبب العثار، لأنه عثر في الحجر فسقط فمات، لا أنه يعني ذاك باشر القتل بالحجر بأن ضربه بالحجر، لا. فلذلك يكون من ألقى الحجر أو وضع الحجر يكون سبب. ولنفرض لصورها مسائل: الأولى، لو وضع حجرا في ملكه، حجر وضعتها في بستان لي أملكه، فهذا الوضع أنا مأذون فيه لأنه ملكي ولي حق التصرف فيه، أو مكان مباح، ووضعت الحجر أمام بيتي وهذا مكان مباح لي لأنه لا يسد طريقا، فجاء شخص فعثر به فمات، قال لم يضمن دية العاثر لأن هذا التصرف مأذون له من جهة الشرع، الشرع أذن له في أمثال هذه التصرفات. ولو كان في ملك غيره، وضعت حجرا في بستان لشخص آخر ولم يأذن لي صاحب البستان، أو في طريق مسلوك، طريق الناس تعبر فيه، تمر فيه، تسلكه، ولم يأذن الشارع في وضع حجر في الطريق المسلوك لأن هذا يسبب إيذاء للمسلمين المارة، فإذا كان غير مأذون وأثر به شخص ضمن في ماله، لأن هذا يكون غير مأذون له فيكون شبه عمد، يعني شبيه بالعمد. وكذا لو نصب سكينا، وكذا لو نصب سكين، وضع سكين مثلا لصيد ليصطاد مثلا غزال أو ظبي، فمات العاثر بها، فمر شخص وسقط عليها فمات. نفس الكلام، فإن وضع السكين في ملكه أو في مكان مباح له أن يضع هذه السكين لا مانع ولا يضمن، وإن كان في ملك غيره أو في طريق مسلوك فيكون ضامن. وكذا لو حفر بئرا، نفس الكلام، حفر بئر في ملكه أو في ملك غيره، أو ألقى حجرا، ألقى حجرا في ملكه أو في ملك غيره، نفس التفصيل. ولو حفر في ملك غيره فرضي المالك، فإذا هو مأذون له، صار مأذون له، سقط الضمان عن الحافر لأن هذا صار قد أذن له في هذا النوع من التصرف. ولو حفر في الطريق المسلوك، حفر شيئا في طريق المسلوك لمصلحة المسلمين، يعني ربما نتصور هذه المسألة بمثلا إذا كان الشخص الذي حفر مثلا حفر في أحد الجوانب في جانب من أجل تسريب الأمطار المتجمعة، قيل يضمن قيل لا يضمن، وهذا القول للشيخ والفاضل وهو العلامة والشهيد الثاني، لأن الحفر لذلك يعني لمصلحة المسلمين سائغ جائز، هذا من المصالح العامة، لا مانع من هذا النوع من الحفر، طبعا باعتبار أن الإمام أو الله سبحانه وتعالى أذن له في هذا النوع، وإن لم يكن هذا ملك له، كل من يريد أن يتصرف تصرف يكون فيه مصلحة عامة للمسلمين لا مانع من ذلك. المسألة الثانية، لو بنى مسجدا في الطريق، طريق واسع طبعا مسلوكة، هو بنى قال لا هذا يكفي إلى أن نبني في بعضه طريق وإن كان البعض الآخر يصلح لأن يعبر فيه الناس، قيل طبعا فهذا المسجد لما بني جاء شخص فمثلا سقط عليه الحائط، أحد حيطان المسجد أو السقف، المهم تلف إنسان بسبب هذا البناء الذي بني في وسط الطريق، قيل هذا القول للشيخ في المبسوط إن كان بإذن الإمام عليه السلام لم يضمن ما يتلف بسببه، لم يضمن باني المسجد ما يتلف، كل تلف حصل بسبب هذا البناء، لأنه يكون مأذون له من الشرع. قال والأقرب استبعاد الفرض، مكتوب الغرض مو صحيح، استبعاد الفرض، هذا فرض بعيد، الإمام عليه السلام يأذن لشخص أنه يبني مسجد في وسط الطريق، ما يمكن الإمام يأذن بمثل هذا الإذن. المسألة الثالثة، لو سلم ولده لمعلم السباحة، أعطى ولده غير البالغ إلى معلم السباحة قال علمه السباحة، فغرق الولد بالتفريط والإهمال من المعلم، ضمن المعلم في ماله لأن الولد تلف بسببه، لأنه فرط وهو مؤتمن عليه، ولو كان بالغا رشيدا، لو كان الذي يعلم بالغ ورشيد وما غرق لم يضمن المعلم، لأن التفريط منه، لأنه يملك نفسه، البالغ يملك نفسه، يعني إلا أن يقول القائل إذا كان البالغ اعتمد على هذا المعلم وقال له أنت تكون بجانبي إذا وصلت إلى وسط مثلا الماء أو وسط العين، أنت لا تبتعد عني، إذا رأيتني مثلا أنزل في الماء ارفعني، هذا أهمل وابتعد عنه فغرق، طبعا هذا يكون يضمن لأنه ذاك اعتمد عليه، وتعليم السباحة هكذا يكون، الإنسان إذا كان لا يعرف السباحة وفي وسط الماء لا يملك نفسه، خصوصا إذا اعتمد على المعلم، نفس الشيء يعني، هذا الظاهر والله العالم، كمسألة فتوى ذاك شيء آخر. المسألة الرابعة، لو رمى عشرة بالمنجنيق، يعني العشرة نصبوا المنجنيق، والمنجنيق هو آلة كان تستخدم عند القدماء يوضع عليها الحجارة وتنفلت الحجارة إلى مسافة بعيدة، قد يكون فيها نار وقد يكون لا، فقط حجارة، حجارة يعني مثل الآن القنابل، كما تستخدم الآن القنابل. في السابق الضرب من بعد يكون بالمنجنيق، فهؤلاء نصبوا المنجنيق ووضعوا الحجر ففلتوه، ففي هذه الحالة سقط الحجر على مكان مرتفع، ثم تدحرجت الحجر وارتدت إلى هؤلاء العشرة، فضربت واحدا منهم فمات. فهنا كيف يكون هذا الذي قتل؟ من الذي يضمن ديته وهو واحد من العشرة؟ لو رمى عشرة بالمنجنيق فقتل الحجر أحدهم، قتل أحدهم بأنه ارتد إليه، أو ارتفعت الحجر إلى أعلى وسقطت على واحد منهم، فهنا يكون الدية تقسم عشرة أعشار، هو واحد منهم، هو أيضا كان أحد العشرة، فالعشر الذي له الذي هو تسبب في قتل نفسه هذا ساقط، يبقى تسعة أعشار، كل منهم يضمن تسع يعني عفوا عشر، فيصير تسعة أعشار. سقط نصيبه من الدية لمشاركته، هو شارك في قتل نفسه، وضمن الباقون تسعة أعشار الدية. ولكن هناك من، طبعا هذه الآلة كيف تكون يعني ما رأيناها، لكن على حسب ما هو مذكور أن بعضهم يمسك الخشب، وبعضهم يضع الحجر، وبعضهم يمد الحبل، كأنما هذا الذي يمد الحبل هو الذي يطلق الحجر، فيقول الذي يطلق الحجر هو الذي يكون ضامن، أما الذي هو جعل وضع الحجر أو الذي مسك الخشب هذا ما أطلق، ليس هو الجاني في الواقع، نعم ساعد بس ليس هو الجاني. وتتعلق الجناية بمن يمد الحبال دون من أمسك الخشب أو ساعد بغير المد، مثل مثلا الذي وضع الحجر مثلا، ولو قصدوا أجنبيا بالرمي، قصدوا واحد ورموه كان عمدا موجبا للقصاص، لأن هذا ضربوه بآلة وهو الحجر عادة تقتل، خلافا لأبي حنيفة الذي ذهب إلى أنه لا، هذا ليس عمد، والشافعي أيضا ذهب إلى أن هذا شبيه بالعمد، والسبب في ذلك يقولون أن هذا المنجنيق ما يمكن أن يقصد شخص بعينه فيصاب، لأن هذا مو مثل السهم أو طلقة الرصاص مثلا ممكن تقصد شخص بعينه، هذا لما ينفلت لا يكون هدفه محدد، فلذلك يكون هذا خطأ. لكن صاحب الجواهر عليه الرحمة يقول أن القصاص أو القتل العمد ليس شرط أنه يكون شخص بعينه هو المقصود فيصاب، يكفي أنه يقصد واحد من جماعة جماعة فيرمى عليهم حجر يعلم أنه بيصيب واحد في الجملة واحد، لكن من هو هذا الواحد مو معين، هذا كافي في القتل العام، لأنه قاصد القتل بآلة القتل. يقول ولو لم يقصدوا، لو ما قصدوا هذا الأجنبي وإنما رموا لإصابة حيوان فأصيب هذا الإنسان، كان خطأ. وفي النهاية إذا اشترك في هدم الحائط ثلاثة فوقع على أحدهم ضمن الآخران ديته. هم اشتركوا ثلاثة، الاثنين الباقيين يضمنان الدية، لأن كل واحد منهم كل واحد ضامن لصاحبه، كل واحد يضمن ما يحدث لمن معه، فالاثنين يضمنان ما يحدث لذاك، فكل منهم بما أنهم اثنان فيضمنان كل واحد نصف. وهذا الذي قاله الشيخ رحمه الله هذا اعتماد على رواية أبي بصير المروية في الوسائل المجلد 19 صفحة 175، وأيضا في الجواهر المجلد 43 صفحة 109، وهي رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في حائط اشترك في هدمه ثلاثة نفر، فوقع على واحد منهم فمات، فضمن الباقين أو الباقيين ديته، لأن كل واحد منهما ضامن لصاحبه. قال: وفي الرواية بعد، هذه الرواية بعيدة. نعم، المفروض ثلثين، المفروض ثلثين، لأن ثلاثة هم اشتركوا، والأشبه الأول وهو أن كل واحد يضمن، يعني يوزع الديح على الجميع، فإذا كانوا ثلاثة فكل واحد ثلث، هو الثلث الذي منه ساقط يذهب هدر لاشتراكه، والباقيين كل منهما يدفع الثلث. فالأول أشبه باعتبار هذه القواعد، قواعد الضمان المعروفة، هكذا تنص. المسألة الخامسة: لو اصطدمت سفينتان بتفريط القيمين، يعني اثنين، القيم يعني هو القائد للسفينة، قبطان أو النوخذ اللي يسموه، فهذا جاءت السفينة وكان متعمدين للاصطدام. نعم، فلما اصطدمتا هذا كان بتفريط، إما بتعمد أو بإهمال من القيمين، وهما مالكان، كل واحد مالك لهذه السفينة، فتلفت السفينتان وتلفت أنفس، تلفت بضاعة موجودة فيهما، فلكل منهما على صاحبه نصف قيمة ما أتلف صاحبه، فيكون إتلاف السفينة التي لي اشترك فيها في هذا الإتلاف اثنان، أنا وذاك، فالنصف الذي أنا تسببته لا أضمنه بعد لنفسي، وإنما ذاك يضمن لي نصف ما أتلف هو. كذلك بالنسبة إلى سفينته اشترك فيها أنا وهو، فأنا أضمن له النصف. وكذا لو اصطدم الحمالان، يعني واحد حامل متاع وذاك حامل متاع، جاء بعنف واغتطم فتلف ما هما حاملان له، فأتلف أو فأتلف، هما ماتا أو أتلف أحدهما، نفس الكلام، نصف كل واحد يضمن للثاني نصف، ولو كان غير مالكين، ضمن كل واحد منهما نصف السفينتين وما فيهما، فأنا أضمن نصف السفينة التي أنا فيها، لأنه أنا تسببت في إتلاف نصفها ونصف تلك السفينة، وذاك يضمن نصف سفينته ونصف هذه السفينة، لأن التلف منهما والضمان في أموالهما، لأن هذا عمد، سواء كان التالف مالا أو نفوسا، لأنه ليس خطأ، هما قصد الاصطدام، ولو لم يفرط ما كان بإهمال، ما كان بتعمد، بأن غلبتهما الرياح، الريح جرت هذه السفينة وصدمتها بسفينة أخرى، فلا ضمان، لأنه لم يحصل منهما تعدي. ولا يضمن صاحب السفينة الواقفة إذا وقعت عليها أخرى، لأنها السفينة واقفة في مكان، فإذا اصطدمت بها السفينة هو لا يضمن، لأنه لم يتعد ولم يفرط. ويضمن صاحب الواقع لو فرط، يعني السفينة التي وقعت على تلك السفينة لو أهمل بحيث هو اصطدم، يضمن ما يتلف في سفينته إذا لم يكن مالكا لها وفي تلك السفينة. المسألة السادسة، لو أصلح سفينة وهي سائرة، سفينة تسير في البحر حاول إصلاحها، أو أبدل لوحا حاول إصلاحها، جاءها بالكحل كما يقولون فأعماها فغرقت، أو أبدل لوح، شال لوح وأراد أن يضع لوحا آخر فتلفت فغرقت بفعله، مثل أن يسمر مسمارا، أراد أن يضرب مسمار فقلع لوحا، أو أراد رم، مو ردم، هذا مو هو حفرة يردمها، أو أراد رم يعني إصلاح موضع فانهتك، أراد أن يصلحه انكسر اللوح، فهو ضامن في ماله لما يتلف من مال أو ناس، لأنه شبيه بالعمد، لأنه قاصد للفعل لكن مو قاصد للإتلاف. المسألة السابعة، لا يضمن صاحب الحائط ما يتلف بوقوعه، لو أن الحائط وقع على إنسان، هو مو متعمد أنه يوقع الحائط، فلا يضمن ما يتلف إذا كان في ملكه، إذا هذا الحائط يعني وقع في ملكي، في بستاني، شخص دخل في بستان لي ووقع عليه الحائط، لا أضمنه، أو في مكان مباح في جانب، على جانب بيتي، بيتي انهدم حائطه ووقع على الجانب، هذا مباح، أنه ليس ملك لأحد، فلا أضمن. وكذا لو وقع إلى الطريق، أما لو كان لا مكان عبور الناس وهذا حائط مرتفع، خصوصا مثلا الطوابق العلوية، وسقط في وسط الطريق، الحائط العلوي اللي احنا نسميه مثلا وارش، فمات إنسان بغباره مثلا، هذا نفس الكلام لا يكون ضامنا. وكذا لو وقع إلى الطريق لا يضمن، فمات إنسان لكن بغباره، أما إذا مات لا، بنفس الحجارة. اختنق بالغبار مثلا، لكن لو كان مائل وقريب السقوط وهو أهمل، سيأتي الكلام فيه، ولو بناه مائلا إلى غير ملكه، يعني بناه الحائط العلوي مائل وإذا سقط فيسقط في بيت الجيران. فسقط على طفل، على رجل، امرأة في بيت الجيران، فمات ذلك الشخص ضمن، كما لو بناه في غير ملكه. لو بناه في غير ملكه وسقط، يعني أنا جئت إلى بستان لك وبنيت فيه حائطا بغير إذن، ومر شخص سقط عليك، لأن هذا تصرف غير مأذون فيه، هذا تعدي، فأكون ضامن. ولو بناه في ملكه مستويا، لما حصل البناء كان بنيته مستقيم هذا الحائط معتدل، فمال إلى الطريق لطول المدة، أو مال إلى غير ملكه، ضمن إن تمكن من الإزالة. كنت متمكن من الإزالة، الناس يقولوا شوف هذا الحائط مايل لازم تشيله لا يسقط، وأهملت، ثم سقط على إنسان في الطريق، فأكون ضامنا ولو وقع قبل التمكن. يعني مال، هو مال بسرعة، هبت رياح أو حصل نوع زلزال أو كذا، بحيث ما الحظ، ما كنت أريد أن أصلح هذا الحائط إلا سقط على إنسان، لم يضمن ما يتلف به لعدم التعدي، لأنني لست متمكنا من الإزالة باعتبار سرعة ميلانه وسرعة سقوطه. المسألة الثامنة، نصب الميازيد إلى الطريق جائز. الميزاد معلوم هو هذا الأنبوب الذي يوضع في أعلى الدار من أجل أنه المياه الأمطار إذا سقطت تتسرب منه، هذا يجوز أنه ينصبه على الطريق، وعليه عمل الناس. الناس في جميع أمطار وفي جميع الأعصار هكذا يصنعون. وهل يضمن لو وقعت، لو كان هذا الميزاب غير ثابت فوقع على إنسان فقتله، وربما مثل الآن، يعني الآن ربما ما نتصور هذه المسألة، لكن إذا ذهبت إلى مثلا المسجد النبوي الشريف ولاحظت الميازيب ضخمة ومبنية، مو أنابيب زي الآن، مبنية بناء فضخمة بحيث ممكن تسقط على، إذا سقطت على إنسان تتلفه. قال المفيد رحمه الله لا يضمن، لأن هذا فعل كما قلنا مأذون له أن يصنعه في بيته. وقال الشيخ عليه الرحمة يضمن، لأن نصبها صحيح، أنت يجوز لك أن تنصب ميزاب، لكن هذا مشروط بالسلامة، بسلامة الناس. أما إذا تنصب ميزاب ويكون فيه خطر على الناس ليس مأذون له، والأول أشبه أنه لا يضمن لأنه مأذون له. وكذا إخراج الرواشن في الطريق والطرق المسلوكة. رواشن جمع روشن، إذا تكتب هذه، وهي أن تخرج أو أن تخرج أخشابا إلى الدرب، وتبني عليها، وتجعل لها قوائم من أسفل. أحسن، هو الذي الآن نسميه بلكون، يعني حيث أنه ممتد إلى خارج الطريق. قال وكذا إخراج الرواشن في الطرق المسلوكة لا مانع منه، يجوز إذا لم تضر بالمارة. تضر بالمارة يعني إذا كان مرتفع لا تعيق العبور، أما إذا كان نازلة وممتدة كثير في الطريق بحيث أنه الناس يعانون من زحمة بهذه القوائم اللي هي مجعولة. هذه طبعا لا يجوز إذا كانت تضر بالمعروف. فلو قتلت خشبة بسقوطها، خشبة سقطت على إنسان فقتلته، قال الشيخ يضمن نصف الدية الذي جعل هذا روشا، لأنه هلك، لأن ذاك الذي قتل هلك عن مباح ومحظور، لأنه هذا الإنسان هلك بشيئين، يعني بشيء فيه وصفين، من جهة هذا روشا مباح أن يضعه، ومن جهة ثانية أنه وضع المحظور كما ذكر في الحاشية، أنه يضع الطرف الثاني في هواء الطريق. إنسان يضع خشبة جائز، لكن في هواء الطريق هذا محظور، بحيث إذا كان يسبب الضرر على الناس فيكون يضمن النصف، وهو الذي تسبب فيه المحظور وهو جعل الخشبة في الهواء. قال والأقرب أنه لا يضمن مع القول بالجواز. إذا قلنا أنه يجوز إخراج الرواشن إذن لا يضمن، لأن هذا مجاز من قبل الشرع فيه وضابطه ممكن. جزاكم لا، وضابطه أن كل ما كان للإنسان إحداثه في الطريق، إذا كان يجوز للإنسان أن يحدث شيئا في الطريق مأذون له من قبل الشرع، لا يضمن ما يتلف بسببه، وهذا مأذون له فلا يضمن، ويضمن بما ليس له إحداث، كوضع الحجر ليس له أن يضع الحجر في الطريق المسلوكة، وحفر البئر أيضا ليس له أن يحفر بئرا في طريق مسلوكة أو في ملك غيره بدون إذنه. فلو أجج نارا في ملكه، عندي في بيتي أشعلت نارا يجوز لي ذلك، أو في بستاني أشعلت نارا يجوز لي ذلك، لم يضمن ولو سرت إلى غيره، حتى لو مثلا جاءت الرياح ونقلت هذه النار إلى بستان مجاور لا أضمن، إلا أن يزيد عن قدر الحاجة. إلا إذا أجج نار كبيرة لا يحتاج إلى أن يؤجج نار هكذا، مع غلبة الظن بالتعدي، ويغلب على الظن أن هذه النار ستنتقل وتتعدى إلى البستان المجاور، كما في أيام الأهوية، الأيام التي فيها رياح الغالب النار تنتقل. فإذا كان شخص مع عدم الحاجة إلى هذا المقدار ويغلب الظن أنها ستنتقل، ومع ذلك جعل هذه النار الكبيرة، فيكون ضامنا ولو عصفت بغتة لم يضمن. فهنا بعد لم يضمن فاصلة، وقبل لم يضمن تزال الفاصلة. ولو عصفت بغتة لم يضمن، لأنه ما كان يغلب الظن أنها تنتقل، فجأة هبت الرياح. ولو أججها في ملك غيره، بعد غيره تزال هذه الفاصلة أو النقطة. ولو أججها في ملك غيره ضمن الأنفس والأموال في ماله، ضمن الأنفس التي تتلف من النار أو الأموال في ماله، هو من ماله لا من مال عاقلته، لأنه عدوان مقصود، لأن هذا اعتداء في ملك الغير ولم يأذن له ذلك الغير. ولو قصد إتلاف الأنفس، لما أجج النار كان قاصد قتل ناس، فهنا لا يخلو، إما أنه هؤلاء الناس يتمكنون من الفرار، لأن في بستان واسع يستطيعون أن يفروا، فهذا لا يكون ضامن، أما إذا كان لا دخل جماعة في مكان ضيق وهو على فتحة هذا المكان الضيق أجج نارا مع تعذر الفرار لأن المكان ضيق، كانت عمدا، كان هذا قتل عمد بلا إشكال، لأنه قصد الفعل، قصد الإتلاف بما يتلف وهو النار. ولو كرمكم الله بالت دابته في الطريق، لو بالت الدابة في الطريق وجاء إنسان يتمشى على فونه فانزلق فسقط فمات مثلا، قال الشيخ أو إما مات أو انكسر منه شيء، المهم حصل له نوع تلف، قال الشيخ رحمه الله يضمن لو زلق فيه إنسان، وكذا لو ألقى قمامة المنزل المزلقة فقشور البطيخ أو قشور الموز مثلا وجاء إنسان وداس عليها فانزلق، أو غش الدرب بالماء وكان المكان الدرب يعني زلق ورشه بالماء فأيضا يضمن. والوجه اختصاص ذلك بمن لم ير الرش، يعني الذي لم ير هذا البول فجاء فداس عليه فانزلق، هذا الذي تضمن الجناية عليه. أما إذا هو يرى شيء ومكان زلق ومياه ويأتي ويتقصدها فانزلق، أو مثلا القمامة يرى قشر البطيخ أو قشر الموز ويأتي ويدوس عليه فلا تضمن جنايته. قال والوجه اختصاص ذلك بمن لم يرى الرش أو لم يشاهد القمامة. المسألة التاسعة، لو وضع إناء على حائطه، على الحائط وضع إناء كبير فسقط فأصاب إنسان فتلف بسقوطه نفس أو مال، لم يضمن صاحب البيت هذا التلف لأنه تصرف في ملكه من غير عدوان. طبعا إذا كان ما جعله مشرف على طريق مسلوكة، وإلا إذا كان جعله مشرف على طريق مسلوكة مثل الطوابق العلوية ويسقط على الناس وهو في معرض السقوط بسبب هبوب الرياح يكون مفرطا. العاشرة، يجب حفظ دابته الصائلة. إذا دابة هاجت يجب أن يحفظها حتى لا تؤذي الناس أو تقتل أحد، كالبعير المغتلم يعني الذي اشتدت به الشهوة، والكلب العقور الذي هو به داء الكلب ويريد أن يعض الناس، فلو أهمل وترك الدابة وأصابت إنسان فقتلته ضمن جنايتها، ولو جهل حالها، ما نعلم أنها هذه صائلة أم لا، أو علم وحاول يمسك بها ولم يفرط لكن فلتت منه وقتلت إنسان فلا ضمان. ولو جنى على الصائلة جان، لما هذه هاجت شخص ضربها بسيفه فقتلها، فإن كان للدفع لم يضمن، إذا كان طبعا للدفع يعني عن نفسه أو عن الناس، لأن مو لازم هي جاءت إلي لكن أجد أنها تلاحق الناس وإذا تركت قطعا ستقتل إنسان، فممكن أذهب إليها وأتقصدها وأقتلها، فللدفع لا بأس ولو كان لغيره، ليس لأنها هاجت وهي مغتلمة وذهبت في البر ما بتصيب أحد، أو كانت في زريبة دخلت في زريبة وانحبست ما بتصيب إنسان فدخل إليها وقتلها ضمن. وفي جناية الهرة المملوكة، إذا هرة جنت قفزت على إنسان مثلا فقعت عينه، هذا هل تضمن الجناية أم لا؟ قال فيه تردد. وجهاء التردد لأن صاحب الدابة الضارية يجب عليه حفظها، وإلا فهو ضامن، وهذا شامل للهرة. الوجه الثاني عدم الضمان لأن ثبوت الفرق، عفوا لثبوت الفرق، فإن العادة لم تجري بربط الهرة، لذلك يقول قال الشيخ يضمن بالتفريط مع الضرر، وإذا كانت ضارية وفرط كغيرها من الحيوانات، وهذا وجه من التردد وهو بعيد، إذ لم تجري العادة بربطها، العادة لا تربط الهرة. نعم يجوز قتلها في هذه الحالة. المسألة 11 إن شاء الله يأتي الكلام عليها في الدرس الآتي، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين، سلمكم الله.